بقي بحث أخير يعني نجعله أخير وهو شروط المفسر. ماذا يشترط في المفسر؟ تفسير كلام الله عز وجل أمر هام. المفسر قد دخل مدخلا عظيما خطيرا، لأنه بتفسيره يعبر عن مراد الله عز وجل. فإذا قال معنى الآية كذا فكأنه يقول الله أراد كذا. ولهذا قلنا تتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فكونه يفسر القرآن بغير علم وبغير حجة وبغير برهان، هذا من القول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. المفسر حتى يكون مفسرا أو تفسيره على الوجه الصحيح المطابق للأصول الشرعية والقواعد المرعية، لا بد أن يتوافر فيه شروط. منها أولا أن يكون عنده علم شرعي على سبيل العموم، يكون عنده علم في الشريعة على سبيل العموم، يعني يكون عنده علم بالشرع على سبيل العموم، عنده علم في الفقه، عنده علم في الحديث، عنده علم في النحو، عنده علم في القرآن وعلومه وما أشبه ذلك. ثانيا أن يكون عنده علم في اللغة العربية، لا بد أن يكون عنده علم في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين. ثالثا أيضا أن يكون لديه علم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، متصلة بالقرآن من أصول التفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، لأنه ربما إذا لم يكن يعرف ذلك ربما فسر آية واستنبط منها أحكاما وهي منسوخة، يمكن أو لا. نعم، إذا لم يكن عنده علم بالناسخ والمنسوخ وهل هذه الآية محكمة أو أنها منسوخة، ربما فسر الآية وأتعب نفسه واستنبط أحكاما، جميع هذه الأحكام منسوخة، جميعها منسوخة. إذن لابد أن يكون لديه علم بالناسخ والمنسوخ. شرط الرابع أيضا من شروط المفسر دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح قول على آخر أو معنى على آخر أو استنباط حكم ونحو ذلك. لا بد أن يكون عنده دقة في الفهم يتمكن بها من الترجيح بين الأقوال، فيرجح هذا المعنى على هذا المعنى أو هذا القول على هذا القول أو عند إرادة الاستنباط للأحكام. شرط الخامس أيضا من شروط المفسر صحة المعتقد، أن يكون معتقده أو اعتقاده صحيحا متمشيا على مذهب السلف الصالح، لئلا يحرف الآيات القرآنية ومعانيها بما يوافق أو ينشر مذهبه واعتقاده، لأنه إذا كان اعتقاده غير سوي وعلى منهج خطأ فربما حرف القرآن، فهو وإن لم يحرفه لفظا لكن يحرفه معنى. مثل يعني الزمخشري في كتابه الكشاف في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، لا يستطيع أن يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظي، لا يستطيع، لأن القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، ولكنه حرفه معنى، لأن الزمخشري معتزلي، ومذهب المعتزلة أنهم ينفون كلام الله عز وجل. ماذا قال في الآية؟ قال: وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة، لأن كلا من الكلب وهو الجرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن وكلم الله موسى تكليما، كلم بمعنى جرح، مثل ما من مكلوم، لأن الكلم هو الجرح. هذا تحريف، هذا تحريف. وكذلك قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: وأي زيادة أعظم من دخول الجنة؟ ينفي الرؤية، ينفي الرؤية. ولذلك حقيقة يحذر من قراءة تفسير الزمخشري لطالب علم مبتدئ، لأنه قد يغتر، لأنه يسوق الكلام بأسلوب بلاغة، لأنه هو حقيقة في التفسير إمام البلاغة، وجميع المفسرين عالة عليه فيما يتعلق باللغة العربية وما يتعلق بالبلاغة ونحو ذلك، لكنه في فيما يتعلق بالاعتقاد تفسيره سيء جدا. قال بعضهم: أخرجت الاعتزاليات من الكشاف بالمناقيش. بالمناقيش يعني أنها صغيرة دقيقة لا ترى، دقيقة لا ترى. إذن لابد في المفسر، لابد أن يكون عنده صحة في الاعتقاد، وأن يكون متمشيا في مذهبه على مذهب السلف الصالح، لئلا يحرف القرآن، لئلا يحرف القرآن. أيضا يشترط في المفسر، في المفسر أمر آخر، شرط سادس، وهو أن يسلك في تفسير القرآن الطرق المعروفة، بحيث يفسر القرآن بالقرآن أولا، فإن لم يجد فسر القرآن بالسنة، لأن السنة مبينة للقرآن وشارحة له، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل، ولما لهم رضي الله عنهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. طيب، فإن لم يجد فقد رجع بعض أهل العلم إلى التابعين، وبعضهم قال إن الرجوع إلى التابعين من قبل الرأي. فإن لم يجد فإنه يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية. إذن يجب على المفسر حينما يفسر أن يسلك في تفسيره هذه المراتب مرتبة 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 مرتبة. فأولا يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبأقوال الصحابة، فإن لم يجد فبما تقتضي إما بأقوال التابعين أو بما تقتضيه اللغة، أو يعني بمقتضى اللغة العربية وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. طيب، نبدأ الآن في كلام المؤلف رحمه الله. عندكم مقدمة مكتوب العنوان إيش؟ أنا عندي: ربي يسر وأعن برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. نعم، ولعله من المصدق. طيب، هذا الكتاب، هذا كتاب اسمه كما على الغلاف: مقدمة التفسير. مقدمة التفسير، وهذه التسمية يعني مقدمة التفسير ليست من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما هي من صنيع القاضي محمد جميل الشطي، محمد بن جميل الشطي القاضي في دمشق رحمه الله، فهو حينما طبع الكتاب سماه بهذا الاسم، وإلا فإن شيخ الإسلام رحمه الله لم يسمي كتابه هذا، أو لم يسمي هذه الرسالة بمقدمة التفسير، ولعله رحمه الله أخذها من قول الشيخ رحمه الله، فسألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، ولما رأى أن هذه المقدمة تتعلق بالتفسير وعلوم القرآن سماها مقدمة في ماذا؟ في التفسير. والحقيقة أن هذا العنوان مطابق للمضمون، العنوان في الواقع مطابق للمضمون. طيب، يقول رحمه الله: مقدمة التفسير. مقدمة يصح فيها وجهان: مقدمة ومقدمة. مقدمة على أنها اسم فاعل، يعني أن المؤلف رحمه الله قدمها على غيرها، ويصح أن تكون مقدمة على أنها اسم مفعول لأنها تتقدم غيرها، فأول الكتاب هو المقدمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة أو رسالته بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، لأنه مبدوء بالبسملة، فإن أول ما يقابلك في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ كتبه ومراسلاته بالبسملة. وثالثا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ورابعا تبركا بهذه الكلمة، تبركا بها، يعني بسم الله كلمة مباركة، والدليل على أنها مباركة أنها إذا ذكرت في الذكاة على الذبيحة صارت حلالا طيبة، وإن تركت صارت نجسة خبيثة. إذا ذكرت عند الطعام لم يشارك الشيطان، وإن ترك التسمية شاركه الشيطان. إذن هي كلمة مباركة. يقول رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. الرب عز وجل يوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته، فصفاته كاملة، ولجزيل هباته يعني إنعامه، فيحمد لهذا وهذا. إذن الحمد وصف المحمود بالكمال. يقول: الحمد لله. وألف الحمد هنا للاستغراق، ألف الحمد للاستغراق، يعني أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. وقوله لله، اللام للاختصاص. الحمد لله نستعينه ونستغفره، نستعينه يعني نطلب منه العون، ولا معين إلا الله عز وجل، من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو إلى نعم من أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن خذله فقد تولاه الحرمان، بمعنى أنه لن يعان. إذن نستعينه يعني نطلب منه العون. قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. ونستغفره، نستغفره يعني نطلب منه المغفرة، لأن السين والتاء تدل على الطلب. نستغفره يعني نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وقول نستغفره، الاستغفار أو طلب المغفرة يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. فالاستغفار بلسان المقال أن يقول المرء: اللهم اغفر لي، أستغفر الله، هذا استغفار بلسان المقال. والاستغفار بلسان الحال أن يفعل أفعالا، أو أن يعمل أعمالا صالحة تكون مكفرة لما فعل من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن يدخل في قول نستغفره يعني نطلب منه المغفرة، يدخل في طلب المغفرة طلبها بلسان الحال وطلبها بلسان المقال. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ يعني نلجأ ونعتصم بالله عز وجل من شرور أنفسنا، من شرور أنفسنا. والنفس لها شرور، لها شرور، لأن النفوس لها شرور ولها إرادات فاسدة تقود الإنسان إلى فعل المعاصي والمخالفات، فيستعيذ بالله عز وجل من شرور النفس، كما قال تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. قال: ومن سيئات أعمالنا، لأن أعمال الإنسان منها ما هو صالح ومنها ما هو سيء، فما وافق الشرع فهو صالح، وما خالف الشرع فهو سيء. يقول: سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله يعني يوفقه للهداية، أو من يهده الله يقدر له الهداية. فهذه الجملة شاملة للمعنيين. من يهده الله يعني من يهده الله حقيقة حقيقة وواقعا فلا مضل له، ومن يهده الله تقديرا فلا مضل له. فهذا الرجل هداه الله عز وجل ووفقه للخير والأعمال الصالحة، لا أحد يستطيع أن يضله أو أن ينتشله من الهدى إلى الضلال. أيضا من يهده الله تقديرا، قدر الله عز وجل على هذا الرجل أن يوفق للهدى والصلاح، لا أحد يستطيع أن يضله أو أن ينتشله من الهدى إلى الضلال، يقول فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له، أيضا يقال فيها كما قيل في الهداية، يعني من يضلله من يضله الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن يهديه، ومن يقدر الله عز وجل عليه الضلال فلا أحد يستطيع أن يهديه. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقال تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، الشهادة الإقرار بالقلب، القلب والنطق باللسان. فأشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود لا معبود حق إلا الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، معنى الكلمة ما فيها لا إله إلا الله ما فيها حق، نقول لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب هنا التقدير نقدر لا إله إلا الله لا معبود حق أو لا معبود بحق، أيما أولى؟ نقول حق أولى من بحق، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. طيب وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، هنا هذه الكلمة متضمنة لإثبات لنفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا إله نفي وإلا الله إثبات، وذلك لأن النفي المجرد عدم محض، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، ولهذا كانت هذه الكلمة متضمنة كلمة التوحيد نفي وإثبات. لماذا؟ نقول لأن النفي المجرد عدم محض، قلت لا إله يعني معدوم، وإذا قلت الله أو إلا الله فهذا إثبات مجرد من غير نفي، لا يمنع المشاركة، كما لو قلت زيد في الدار هل يمنع أن يوجد غيره؟ لا يمنع. لكن قلت أو إذا قلت مثل لا رجل لا أحد في الدار هذا نفي، لكن قلت لا أحد في الدار سوى زيد أثبتت وجود زيد ونفيت غيره. طيب وقوله وحده هذا توكيد للإثبات، ولا شريك توكيد للنفي. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقال في أشهد كما قيل في الأولى أن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله هنا عبده، العبودية هنا أخص الخاصة، أخص أنواع العبودية، لأن العبودية لله عز وجل ثلاثة أنواع: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية أخص. فالعبودية العامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة. وقال عز وجل وأما العبودية الخاصة فهي عبودية الشرع، العبودية العامة هي عبودية القدر والكون، يعني أن جميع الخلائق عباد لله عز وجل قدرا وكونا، يعني متذللون له قدرا وكونا. النوع الثاني من العبودية عبودية خاصة وهي عبودية الشرع وهي التذلل لله شرعا. قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة. النوع الثالث عبودية أخص وهي عبودية الرسل، عبودية الرسل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إنه كان عبدا شكورا، هذه عبودية خاصة. هنا محمد عبده ورسوله، عبده العبودية إيش؟ خاصة. ورسوله يعني المرسل عند الله عز وجل صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه أحسن أو أصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله أبو العالية كما في البخاري أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول أما بعد، أما بعد، وهذه كلمة أما بعد كلمة يؤتى بها، يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع أو المقصود، لا كما قيل إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. أكثر العلماء إذا أرادوا أن يبينوا معنى أما بعد يقول أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا فيه نظر، لأن الإنسان في كتابته وفي تأليفه يتنقل من أسلوب إلى آخر ومع ذلك لا يقول. فمثلا كتبت رسالة، قلت رسالة إلى زيد، ثم وجهت الرسالة إلى عمرو، أقول وأما بعد فيا عمرو، وأما بعد فيا بكر، أو أما بعد فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة، أما بعد فإن الصلاة ركن من أركان الإسلام، أما بعد فإن الزكاة، لا. إذن نقول أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للدخول، للدلالة على الدخول في صلب الموضوع والمقصود. أما بعد فقد سألني بعض الإخوان، سألني بيّن المؤلف رحمه الله أن كتابته لهذه المقدمة كانت بناء على سؤال، فهو قد كتبها إجابة لسؤال. وهكذا أهل العلم رحمهم الله حينما يصنفون وحينما يؤلفون إنما يؤلفون لهدف وغرض، كما قيل من ألف فقد استهدف. لا يمكن إنسان أن يكتب كتابا هكذا، لابد أن يكون له مقصود وأن يكون له غرض من التأليف. وكل من ألف أو صنف كتابا فإنما يصنفه لسؤال، يعني بسبب سؤال، وهذا السؤال قد يكون سؤالا بلسان المقال، كما لو قيل له اكتب في كذا وكذا، الناس بحاجة إلى هذا الموضوع، اكتب جزاك الله خيرا، أو يكتب إليه مثلا يوجه إليه سؤال ويرى أن من المصلحة أن يكتب رسالة. وإما أن يكون جوابا لسؤال بلسان الحال، بأن يرى أن الناس يحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر فيكتب ابتداء، يكتب ابتداء. إذن التأليف الآن كل من ألف فإما أن يكون تأليفه بناء على سؤال وطلب بلسان المقال، بأن يقال له اكتب في الموضوع الفلاني أو الموضوع الفلاني يحتاج إلى كتابة، أو يرى أن الحاجة ماسة إلى التطرق إلى هذا الموضوع وبيان الحكم الشرعي فيه، وهذا ما يسمى بالإجابة أو السؤال بلسان ماذا؟ الحال، بلسان الحال. ونذكر إن شاء الله تعالى، نكمل في الدرس القادم. الله أعلم.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان